بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء والمواساة لمقام صاحب العصر والزمان، أرواحنا لمقدمه الفداء بمناسبة ذكرى استشهاد جده الإمام الحسين عليه السلام. تقدم لكم شبكة منير الليلة التاسعة لمحاضرة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بالمركز الإسلامي بإنجلترا لعام 1437 للهجرة.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن القضية المهدوية. ما هو منشأ القضية المهدوية؟ أي الاعتقاد بالمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هناك فكرة تقول إن العقيدة المهدوية فكرة اخترعها علماء الإمامية من أجل إضفاء الشرعية على تصرفاتهم الولائية. ومن أجل توضيح هذه الفكرة نقول الفقيه المجتهد له منصبان، منصب الفتوى ومنصب الولاية. منصب الفتوى هو عبارة عن أن يبدي الفقيه نظره في المسائل الشرعية العامة، كأن يقول الفقيه صلاة الجمعة واجبة، كأن يقول الفقيه أهل الكتاب طاهرون، كأن يقول الفقيه من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وأتى بركعة احتياط قائما. فنظر الفقيه في المسائل الشرعية الكلية يسمى بالفتوى. والمنصب الثاني للفقيه منصب الولاية، والمقصود بالولاية أن للفقيه الولاية على الأنفس والأموال. مثلا للفقيه الولاية على الحقوق الشرعية حيث يشترط إذنه في التصرف في الحقوق الشرعية. الفقيه له الولاية على قبض الزكوات وصرفها في مواردها، هذه ولاية على الأموال. ولاية على الأنفس أن يكون للفقيه الولاية على أمر الناس بالخروج إلى القتال، أو أمر الناس بالتراجع عن القتال، هذا يسمى ولاية على الأنفس. إذن للفقيه منصبان، منصب الفتوى وهو إبداء نظره في المسائل الشرعية، ومنصب الولاية وهو نفوذ سلطته على الأموال وعلى النفوس. من جهة الفتوى، هل فتوى الفقيه حجة أم لا؟ بالنسبة للمنصب الأول وهو منصب الفتوى، هل أن فتوى الفقيه حجة للناس، بمعنى أن عمل الناس بهذه الفتوى معذر لهم أمام الله تبارك وتعالى أم لا؟ نعم، عمل الناس بفتوى الفقيه معذر لهم أمام الله، وهذا معنى أن فتوى الفقيه حجة. لماذا؟ لأن السيرة العقلائية قائمة على رجوع الجاهل للعالم، رجوع غير ذوي الاختصاص إلى ذوي الاختصاص. فكما يرجع الناس في أمراضهم الجسدية إلى رأي الطبيب ويكون عملهم برأي الطبيب معذرا لهم أمام العقلاء، وكما يكون رجوع الناس إلى المهندس في بناء بيوتهم في تخطيط أمورهم حجة بمعنى أنه معذر لهم، إذن رجوع الناس الغير ذوي الاختصاص في المجال الفقهي إلى ذوي الاختصاص وهم الفقهاء في هذا المجال، هذا الرجوع تحكمه السيرة العقلائية، أي أن السيرة بين العقلاء في أي مجتمع تقر وتمضي رجوع غير ذوي الاختصاص إلى ذوي الاختصاص، رجوع غير الخبير إلى الخبير. وهذه السيرة أمضاها الإسلام بعدم الردع عنها، وبمقتضى قوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن المنصب الأول واضح، فتوى الفقيه حجة، يعني العمل بها معذر، لأن السيرة العقلائية قامت على رجوع غير ذوي الاختصاص إلى ذوي الاختصاص، هذا واضح. نجي إلى المنصب الثاني، منصب الولاية. هل للفقيه سلطنة على نفوس الناس بحيث إذا أمرهم بالقتال وجب عليهم ذلك؟ هل للفقيه سلطنة على أموال الناس بحيث لو أمرهم بدفع ضريبة معينة لزمهم ذلك أم لا؟ من هنا جاءت الفكرة التي ذكرناها. قيل بأن الفقهاء حتى يثبتوا لأنفسهم الولاية، حتى يضفوا الشرعية على ولايتهم، اخترعوا فكرة المهدي المنتظر. بابا قعد لا يتحرك. اخترع الفقهاء فكرة المهدي المنتظر. ليش؟ لأنه يقع السؤال، ما هو الدليل على شرعية ولاية الفقيه؟ لماذا يكون للفقيه السلطنة على النفوس وعلى الأموال؟ ما هو البرهان على شرعية ولايته؟ فيجيب الفقيه حتى يثبت أن له ولاية شرعية، يقول أنا نائب عن الإمام، إذ لولا النيابة عن الإمام لما كانت للفقيه ولاية على النفوس والأموال، باعتبار أن الولاية هي للإمام المعصوم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غديركم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. إذن الولاية ثابتة للمعصوم، المعصوم له الولاية على النفوس والأموال، كيف تمتد للفقيه؟ اضطر الفقيه حتى تثبت له الولاية وحتى يضفي الشرعية على ولايته، اضطر الفقيه لاختراع هذه الفكرة، فكرة النيابة عن الإمام المعصوم، فقال الفقيه في عصر الغيبة له النيابة عن الإمام المعصوم، فكما أن للمعصوم ولاية فللفقيه ولاية لأنه نائبه. طيب ليش ما يقول نائب عن الإمام الميت؟ يقول الفقيه نائب عن الأئمة الذين ماتوا، طبعا النيابة تبطل بالموت. انت اذا توكل واحد يقول فلان وكيلي ها في بيع داري، وبعدين يموت الموكل، تبطل شنو؟ تبطل الوكالة بعد تنتهي، اذا مات الموكل بطلت الوكالة. فلو قالوا نحن نواب عن الأئمة الموتى لقيل لهم بأن النيابة بطلت لأن الإمام قد مات، فهم مضطرون إلى أن يخترعوا وجود إمام حي. لذلك اخترع الفقهاء مسألة المهدي المنتظر، قالوا هناك إمام حي وهو المهدي المنتظر، ولا يقوم بالتصرفات بشكل مباشر، فالفقيه نائب عنه، فكما أن للإمام المعصوم ولاية فللفقيه أيضا ولاية بالنيابة. إذن المسألة باختصار، فكرة المهدي المنتظر فكرة مخترعة من فقهاء الإمامية لإضفاء الشرعية على تصرفاتهم الولايتية، لإضفاء الشرعية على منصب الولاية الذي ادعوا ثبوته لهم، وإلا لا أكو مهدي ولا أكو إمام حي ولا أكو شيء من ذلك، ولا يوجد دليل على ذلك. المسألة مسألة مخترع من قبل علماء الشيعة لا أكثر من ذلك. نحن نريد الآن أن نجيب عن هذه الفكرة، أن نسلط الضوء على هذه الفكرة، هل أن المسألة المهدوية فكرة مخترعة أم عقيدة ثابتة؟ المسألة المهدوية دائرة بين الضرورة والخيال، نحن نريد أن نتحدث عن هذه الفكرة بشكل مفصل. صلوا على محمد وآل محمد. إن القضية المهدوية ذات أبعاد مختلفة، ونحن نتكلم عن كل بعد من هذه الأبعاد. البعد الفلسفي، هل أن اليوم الموعود وهو يوم ظهور الحق وهو يوم انتصار القيم والفضيلة، هل هو أمر يفرضه العقل أم لا؟ هل العقل يفرض علينا أن نعتقد بيوم موعود، بيوم ينتصر فيه الحق على الباطل والفضيلة على الرذيلة، أم أن العقل لا يحكم بذلك؟ وبعبارة أخرى، هل أن مسيرة الحياة مسيرة هادفة أم غير هادفة؟ إذا قلنا بأنه لا يوجد يوم موعود، الحياة هكذا تسير بشكل عشوائي، وربما تنتهي الحياة بانتصار الظلم على العدل، وربما تنتهي الحياة بانتصار الرذيلة على الفضيلة، وربما تنتهي الحياة بأن لا غالب ولا مغلوب. إذن الحياة لا هدف لها، تسير بشكل عشوائي لا يوصل ولا يبلغ إلى هدف معين. من ينكر القضية المهدوية هو بعبارة أخرى يقول الحياة تسير بشكل عشوائي، هذا معنى. من ينكر أن هناك يوما تنتصر فيه الفضيلة على الرذيلة وينتصر فيه الحق على الباطل، هو بعبارة أخرى يقول لك إن مسيرة الحياة مسيرة لا هدف لها، مسيرة عشوائية، ربما ينتصر الباطل ربما ينتصر الحق، ربما لا غالب ولا مغلوب، المسيرة عشوائية وانتهى الموضوع. القول بأن مسيرة الحياة مسيرة عشوائية لا هدف لها قول يرفضه العقل الحكيم، فإن العقل الحكيم يقول خلقت الحياة لكي تصل إلى هدف، ولو لم تصل إلى هدف لكان خلق الحياة عبثا، لكان خلق الحياة لغوا، واللغو قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى. مقتضى الحكمة أن يضع هدفا للحياة، مقتضى أن الله حكيم أن يضع هدفا للحياة، فلو لم يضع هدفا للحياة وتركها تسير بشكل عشوائي لكان ذلك لغوا وعبثا لا ينسجم مع كونه تعالى حكيما. لذلك جاءت الآيات القرآنية تؤكد على هذا البعد الفلسفي، أن للحياة هدف. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني لكي تصلوا إلى الكمال إلى الأحسن. قال تبارك وتعالى في آية أخرى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما عندنا لعب، كلها السماء والأرض والدنيا كلها تمشي بشكل عشوائي ما في هدف. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. إذن البعد الفلسفي يفترض أن للحياة هدفا وهو انتصار الفضيلة على الرذيلة، فاليوم الموعود يوم يفرضه العقل، يفرضه المنطق العقلائي. نجي الآن إلى البعد الآخر، البعد القرآني. عندما نرجع إلى القرآن نحن كمسلمين، هل القرآن يفرض علينا أن نعتقد بيوم موعود؟ نعم، القرآن يفرض علينا ذلك. كيف؟ القرآن نفسه يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم. سيأتي يوم يتمكن الدين من الأرض كلها وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال في آية أخرى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. مو الوارثين لبقعة معينة، الوارثين للعراق أو الوارثين للجزيرة العربية، لا، الوارثين للأرض كلها. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، يعني الوارثين للأرض كلها. إذن هذا منطق القرآن. وهل يخلف الله وعده؟ وهل يكذب الله مقاله؟ مقتضى البعد القرآني هو الإيمان باليوم الموعود. البعد الثالث يا إخوان البعد الإسلامي. هل هناك في علماء المسلمين من ينكر القضية المهدوية؟ هل القضية المهدوية محل خلاف بين علماء المسلمين؟ بمعنى أن بعضهم يقول سيأتي يوم يظهر فيه المهدي، وبعض يقول لن يأتي هذا اليوم أبدا. هل هناك خلاف في أصل القضية المهدوية؟ أنا أؤكد لك أنه لا خلاف. كيف؟ الآن أقرأ لك. حاول ابن خلدون في مقدمته أن ينكر القضية المهدوية محتجا بحديث موضوع في سنن ابن ماجه قال: لا مهدي، حديث منسوب إلى النبي، لا مهدي إلا عيسى. عيسى هو الذي سيأتي، غير النبي عيسى لن يأتي، لا مهدي إلا عيسى. هذا كلام ابن خلدون. من الذي رد عليه؟ أكثر من 30 كتاب من علماء المسلمين جاءت ردا على كلام ابن خلدون. نحن نكتفي بما ذكره محمد ابن المنتصر الكتاني مدير مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة. رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، المدير لمجمع الفقه الإسلامي فيها محمد بن المنتصر الكتاني هو الذي رد على ابن خلدون. انظر كيف كلامه. قال: وقام بالرد عليه، يعني على ابن خلدون، شيخنا ابن عبد المؤمن بكتاب مطبوع متداول في الشرق والمغرب منذ أكثر من 30 سنة، ونص الحفاظ والمحدثون على أن أحاديث المهدي فيها الصحيح والحسن ومجموعها، يعني مجموع الأحاديث الواردة عن النبي في قضية المهدي، ومجموعها متواتر مقطوع بتواتره وصحته، وأن الاعتقاد بخروج المهدي واجب، وأنه من عقائد أهل السنة والجماعة، ولا ينكره إلا جاهل بالسنة ومبتدع في العقيدة، والله يهدي إلى الحق ويهدي إلى سواء السبيل. إذن هذا مدير المجمع، مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، يقول بأن الأحاديث الواردة في المهدي شنو؟ متواترة، مقطوع بتواترها وصحتها، وأنه لا ينكر ذلك إلا جاهل أو مبتدع. لا تضيع وقتك مع الجهال. زين، هذا هو البعد الإسلامي. نجي الآن إلى البعد الإمامي. الإمامية طبعا تختلف عن بقية المذاهب الإسلامية. الإمامية تعتقد أن المهدي ولد وما زال موجودا ويظهر يوما من الأيام متى شاء الله له ذلك، لو لم يبق من الدنيا كما ورد عن النبي محمد. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. البعد الإمامي يستند إلى ماذا؟ العقيدة بالإمامة تقتضي العقيدة بالمهدي، ما في تفكيك. هناك ملازمة بين الاعتقاد بالإمامة والاعتقاد بالمهدي. من ينكر القضية المهدوية لابد أن ينكر الإمامة، هناك ملازمة بينهما، لا يمكن لك أن تفكك بين العقيدتين. من يعتقد بالإمامة بمبدأ الإمامة بأصل الإمامة وأنه لا بد من وجود إمام، من يعتقد بمبدأ الإمامة لا بد أن يعتقد بوجود المهدي المنتظر، ومن ينكر وجود المهدي المنتظر لا يمكنه أن يبقى معتقدا بمبدأ الإمامة. فهناك ملازمة بين العقيدتين، بين العقيدة بالإمامة والاعتقاد بوجود المهدي المنتظر. لذلك العقيدة المهدوية متفرعة على العقيدة بالإمامة. ليش؟ الآن أشرح لك الموضوع. حتى أشرح لك الموضوع أبين لك المعتقد بالإمامة. هنا أمران يبتني عليهما الفكر الإمامي في مجال عقيدة الإمامة. الأمر الأول اللطف على قسمين، حسن وواجب. فكل عمل يغطي حاجة كمالية فهو لطف حسن، وكل عمل يغطي حاجة ضرورية بنظر العقل فهو لطف واجب. أضرب لك مثال لهذا ومثال لهذا. المجتمع البشري يحتاج إلى نظام تعليمي، هذا ما في إشكال. المجتمع البشري يحتاج إلى نظام تعليمي يؤهل أبناءه إلى دراسات عليا، لكن هذه الحاجة حاجة شنو؟ كمالية وليست حاجة ضرورية بنظر العقل. بما أنها حاجة كمالية، هل يجب على الله أن ينزل من السماء نظاما تعليميا؟ لا يجب عليه ذلك. لو أنزل نظاما تعليميا لكان تفضلا ونعمة منه، لكنه لو لم ينزل نظاما تعليميا من السماء فلم يظلم المجتمع البشري. إذن هذا اللطف وهو إنزال نظام تعليمي لطف حسن وليس لطفا واجبا. القسم الثاني من اللطف، اللطف الواجب، اللطف الذي يعالج حاجة ضرورية مو حاجة شنو كمالية. كيف؟ أضرب لك مثال. المجتمع البشري يحتاج إلى نظام عادل، هذه حاجة ضرورية أو كمالية؟ طبعا ضرورية، المجتمع البشري يحتاج عدالة. المجتمع البشري يحتاج إلى نظام عادل، نظام يحقق العدالة. المجتمع البشري محتاج إلى هذا النظام. طيب، إذا كان المجتمع البشري محتاجا إلى نظام عادل، فإنزال هذا النظام من السماء على المجتمع البشري لطف، لكنه لطف شنو؟ واجب. ليش لطف واجب؟ المجتمع البشري محتاج إلى نظام عادل، زين؟ طيب، فلماذا لا ينزل الله عليهم هذا النظام؟ هل عدم إنزال النظام، خليك وياي، هل عدم إنزال النظام لجهل الله بحاجة المجتمع البشري؟ أو لعجز الله، وين أودي يا حاج؟ أو لعجز الله عن تلبية حاجة المجتمع البشري؟ أو لعبثه تعالى بحاجات المجتمع البشري؟ المجتمع البشري يحتاج إلى نظام عادل، إذن لابد لله، هذا يسموه لطف واجب، بما أن المجتمع البشري يحتاج إلى نظام عادل فلا بد من نزول النظام العادل من السماء تلبية لهذه الحاجة الضرورية، وهذا ما يسمى باللطف الواجب. لأن عدم إنزال هذا النظام إما لجهله تعالى بالحاجة، وهذا يتنافى مع كونه عالما بكل شيء، أو لعجزه عن تلبية الحاجة، وهذا يتنافى مع كونه قادرا على كل شيء، أو لعبثه وعدم مبالاته بالحاجة، وهذا يتنافى مع كونه خالقا حكيما. إذن مقتضى علمه وقدرته وحكمته أن ينزل النظام العادل على المجتمع البشري، وهذا معنى اللطف الواجب. هذا هو الذي أشارت إليه الآية المباركة، وهي قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم، أنزلنا معهم الكتاب والميزان، ليش؟ ليقوم الناس بالقسط، يعني لأجل النظام العادل، ليقوم الناس بالقسط. لذلك قال العلماء: بعث الأنبياء واجب على الله، لأن بعث الأنبياء لطف واجب، لأن بعث الأنبياء علاج لحاجة ضرورية، وهي حاجة المجتمع البشري للنظام العادل. هذا الأمر الأول من عقيدة الإمامية. الأمر الثاني: كما يحتاج المجتمع البشري حاجة ضرورية للأنبياء بحيث يكون بعث الأنبياء واجبا، يحتاج المجتمع البشري حاجة ضرورية لوجود الإمام، فنصب الإمام كبعث النبي لطف واجب. ليش نصب الإمام كبعث النبي لطف واجب؟ هل من المعقول تجاوبني نزول نظام عادل من السماء؟ لا بد منه، لكن حفظ هذا النظام لا بد منه أم لا؟ يعني ينزل النظام يتركه من دون حفظ يصير؟ ينزل النظام من السماء ويدعه بدون حفظ، هذا نقض للغرض. إذا كان هدفه تعالى من إنزال النظام العادل تلبية حاجة المجتمع البشري، فلكي يحافظ على هدفه لا بد من قيامه بحفظ ذلك النظام، فلا يكفي نزول النظام من دون حفظه. إذن تفت معي جيدا، كما اقتضت حاجة المجتمع البشري نزول نظام عادل، اقتضت حاجة المجتمع البشري المحافظة على النظام العادل حتى يحقق هدفه. فمن يحفظ النظام العادل؟ النبي وظيفته تبليغ النظام العادل، وهناك دور آخر لشخص آخر بعد النبي، وهو دوره شنو؟ حفظ النظام العادل. فكما أن هناك حاجة ضرورية لنزول نظام عادل، لذلك صار بعث الأنبياء واجبا، كذلك هناك حاجة ضرورية لحفظ النظام العادل، لذلك صار نصب الأئمة لطفا واجبا. فاللطف الواجب كما اقتضى النبوة اقتضى الإمامة. ليش فقهاء الشيعة يقولوا الإمامة أصل من أصول الدين؟ شنو معنى أصل من أصول الدين؟ يعني الدليل الذي اقتضى ضرورة النبوة هو نفسه الدليل الذي اقتضى ضرورة الإمامة، دليل واحد، وهو أن اللطف واجب. ما في عندنا دليلين. الدليل الذي جعل النبوة أصلا هو الدليل الذي جعل الإمامة أصلا. إذن بناء على ذلك، وسيأتي أذكر لك الروايات، أنا ترى ما أنا مستعجل، سيأتي أذكر لك الروايات. كما أن النبوة لطف واجب على الله تبارك وتعالى، كذلك الإمامة لطف واجب على الله تبارك وتعالى. النبي محمد بلغ النظام العادل، وجاء دور الأئمة من ولده لحفظ النظام العادل، فلا بد من نصب أئمة من أجل القيام بهذا الدور. زين، توفي الأئمة، مات الإمام الحسن العسكري، من هو وظيفته حفظ النظام العادل بحيث لا يقع فيه تحريف ولا تزييف؟ طبعا الدين، نظام العادل نقصد به الدين، الدين مكون من معتقدات توحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، ومن ضرورات وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الحج، ومن نظريات يعني آراء فقهية مختلفة، صلاة الجمعة واجبة أم غير واجبة، الكتاب طاهر أم نجس، هذه مسائل نظرية وليست مسائل ضرورية. نحن نعتقد عندما نقول يجب حفظ النظام العادل، يجب حفظ الدين، لا نقصد يجب حفظ النظريات من الدين التي هي محل خلاف بين فقهاء، نقصد يجب حفظ الدين بأصوله وبضروراته. الدين المكون من أصول وضرورات هو الذي يمثل النظام العادل، يجب حفظه في كل زمان. فمن هو المتكفل بحفظه في كل زمان؟ هو الإمام المنصوب من قبل الله تبارك وتعالى. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين: بلى والله لا بد لله من حجة. ما يمر زمان بدون حجة لله. بلى والله لا بد لله من حجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، أي لا بد من وجود شخص وظيفته حفظ الدين عن التزييف والتحريف. وحيث إن الإمام العسكري عليه السلام قد مات، إذن لا بد من وجود إمام في زماننا وفي كل زمان تكون وظيفته ودوره حفظ النظام العادل، حفظ الدين من التحريف والتزييف، وذلك لا ينطبق إلا على الاعتقاد بالمهدي المنتظر صلوات الله عليه وعلى آبائه. وإلا منه يقدر من المسلمين يقول أنا ترى أنا الإمام؟ ها أحد يقدر؟ والمسلمين كلهم بجميع مذاهبهم بجميع علمائهم بجميع مراجعهم، أحد يقدر يدعي هذا المنصب؟ قل ترى أنا الذي أقوم بهذه المسؤولية وبهذا المنصب، ألا وهو حفظ النظام العادل. لا يستطيع أن يدعي هذا المنصب أحد. الإمام المعصوم هو المتكفل بهذا الدور، وهو حفظ الدين عن التزييف والتحريف. متى تعرض الدين لانتكاسه؟ متى تعرض الدين لغزو فكري؟ متى تعرض الدين لهزة؟ يتصدى الإمام وهو غائب لحفظ الدين من التحريف والتزييف عبر التقائه وإيصال رسائله إلى الكلمة إلى العلماء المؤثرين في الأمة من خلال كلماتهم وأقوالهم. هذا وظيفته، هذا دوره. الإمام يقوم بهذا الدور وهو حفظ الدين عن التزييف والتحريف. متى تعرض لهزة أو مواجهة فيقوم بدوره بإيصال رسائله بشكل مباشر أو غير مباشر إلى العلماء المؤثرين في مسيرة الأمة وفي حفظ الدين الإسلامي. إذن هناك ملازمة يا إخوان بين الاعتقاد بالإمامة وبين الاعتقاد بالمهدي. إذا تعتقد بمبدأ الإمامة، من كان معتقدا بمبدأ الإمامة فهو معتقد بوجود إمام حافظ للدين في كل زمان، فلا بد أن يعتقد بالمهدي المنتظر المتكفل لحفظ الدين في زماننا هذا وفي كل زمان إلى موعد ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن يا إخوان، مسألة ما لها ربط بولاية الفقيه. واحد يجي يعبر من ولاية الفقيه يسوي له لفة ودورة، ما فيه، ما لها ربط بولاية الفقيه. الدليل الذي اقتضى العقيدة المهدوية هو الدليل الذي اقتضى العقيدة بالإمامة، ما له علاقة بولاية الفقيه المسألة. ولذلك العلماء الذين، لأن مسألة الولاية مختلف فيها بين العلماء، هناك من يرى أن للفقيه ولاية عامة، هناك من يرى أن للفقيه ولاية ضيقة، هناك من يقول بأن الولاية للفقيه من باب القدر المتيقن. ما في علاقة بين مسألة الولاية وبين مسألة الاعتقاد بالإمام المهدي. لذلك حتى من لا يرى ثبوت الولاية للفقيه يرى الاعتقاد بالمهدي أمرا لازما وأمرا واجبا، لأنه مقتضى الاعتقاد بالإمامة. فلا ربط بين مسألة ثبوت الولاية للفقيه وبين مسألة إمامة الإمام المهدي، حتى تقول بأنه الفقهاء اخترعوا مسألة وجود الإمام المهدي لكي يبرروا شرعية ولايتهم. لا، لأن مسألة المهدي اقتضتها العقيدة بالإمامة، حتى ممن لا يرى ثبوت ولاية الفقيه، فلا يخلط بين المسألتين. زين، نجي الآن إلى البعد العلمي في المسألة، وهذا هو الدليل المهم. التفت لي جيدا، شنو البعد العلمي؟ خل أشرح لك الموضوع. ارجع إلى علم الرياضيات، أقوى دليل في إثبات الحقائق ما هو؟ دليل حساب الاحتمالات. دليل حساب الاحتمالات هو أقوى دليل في ثبوت الحقائق، بل ذهب جملة من المفكرين بأنه لا دليل إلا دليل حساب الاحتمالات. ما عندنا دليل لإثبات الحقائق غير دليل حساب الاحتمالات. شنو دليل حساب الاحتمالات؟ دليل حساب الاحتمالات عبارة عن تراكم الاحتمالات في محور معين يوجب اليقين الرياضي بذلك المحور. هذا ملخص الدليل. الآن أنا أمثل لك بالأمثلة. أنا الآن شو مدريني أنت أمامي لو مو أمامي؟ شو مدريني أصلاً أنت موجود لو مو موجود؟ كيف أثبت أنك موجود؟ بدليل حساب الاحتمالات. كيف يعني دليل حساب الاحتمالات؟ أقول صورتك انتقشت في ذهني، وانتقاشها في ذهني أوجب احتمال وجودك 30%، صح؟ زين. ثم سمعت صوتك، صوتك أوجب ترقي الاحتمال من 30% إلى 60%. ثم قمت وصافحتك وأحسست بيدك، تصاعد الاحتمال من 60% إلى 90%. تحدثت معك وصل الاحتمال إلى سد 100%. هذا دليل حساب الاحتمالات. دليل حساب الاحتمالات يعني إذا تراكمت القرائن في محور معين حصل اليقين الرياضي بذلك المحور. صورتك قرينة، صوتك قرينة، مصافحتك قرينة، الحديث معك قرينة، تراكمت القرائن في محور معين. ما هو المحور المعين؟ وهو وجودك. حيث تراكمت القرائن في هذا المحور أحدثت لي يقينا رياضيا بأنك موجود، سموه دليل حساب الاحتمالات. هذا أقوى دليل في علم الرياضيات لإثبات شنو؟ لإثبات الحقائق. تجي الآن أنت مثلا تسمع خبر، والله أكو تفجير في منطقة من المناطق، الحمد لله الأيام كلها الأيام كلها أيام تفجيرات وأيام أخبار مقلقة، حدث تفجير مثلا في المكان الفلاني. زين، كيف إحنا نثبت هالحقيقة؟ تناقلت الإذاعات الخبر 30%، رأيت صور التفجير على شاشة التلفزيون 60%، اتصلت تلفونيا بالمنطقة سألتهم قالوا نعم حدث التفجير ونحن شهود، ترقى الاحتمال إلى 90%. تلقيت مثلا من بعض المصابين أنه حصل فيه ذلك، ترقى الاحتمال وصل شنو؟ 100%. تراكم القرائن في محور معين يوجب اليقين الرياضي بذلك المحور. فهنا هذا دليل حساب الاحتمالات. خل نطبق على المهدي المنتظر عجل الله تعالى. نريد أن نطبق هذا الدليل الرياضي وهو دليل حساب الاحتمالات لإثبات هذه الحقيقة، وهي وجود المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نجي نتكلم عن القرائن، قرائن المختلفة. زين، القرينة الأولى: ما دل على أن لكل جيل إمام. عندنا أدلة تدل كل جيل لازم إلى شنو؟ إمام. اقرأ. قال تبارك وتعالى يخاطب نبيه: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. كل جيل لازم إلى هادي يتكفل منصب الهداية. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، لابد من وجود هاد. وقال تبارك وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. كل جيل لهم إمام، والإمام ينصرف إلى الإمام الحق. فمن هو إمام هذا الزمان؟ ومن هو إمام هذا الجيل الذي يتكفل حفظ الشريعة؟ لاحظوا ما ورد في مسند أحمد بن حنبل ومستدرك الحاكم وسنن النسائي والمعجم الأوسط للطبراني عن النبي محمد. إني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي. هذا أحمد بن حنبل يرويه بحديث صحيح: وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. بعد الحديث واضح الدلالة، يعني لا يوجد زمن فيه القرآن إلا وفيه واحد من عترة أهل البيت. حديث واضح الدلالة: لا يمر زمن فيه القرآن إلا ومعه واحد من عترة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وهذا لا ينطبق إلا على الاعتقاد بوجود المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه قرينة على وجود الإمام. خل نعتبرها القرينة أحدثت لك 15% مثلا. نجي إلى القرينة الثانية: أحاديث الأئمة 12. قال في صحيح مسلم في الجزء السادس صفحة 4 عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. يعني من الآن، من زمان النبي إلى يوم القيامة، يمر على الأمة الإسلامية شنو؟ 12 خليفة كلهم من قريش، مو فلتان وفلتان، لا، من قريش، من قبيلة النبي. زين، طيب من هم 12؟ طبقهم لي. والله هذا حديث صحيح عن النبي يقول لابد أن تمر على الأمة 12 إماما، 12 خليفة كلهم من قريش. من هو المصداق للاثني عشر خليفة؟ قال ابن كثير، هذا خب من علماء أهل السنة، انظر التفسير الجزء الثاني صفحة 34 بعد أن ذكر هذه الرواية: والظاهر، هذا كلام ابن كثير، والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره، حيث ذكر أنه يواطئ اسمه اسم النبي محمد. إذن وجود أئمة 12 إلى يوم القيامة يعني أن لا يمر زمان إلا فيه شنو؟ واحد من هؤلاء الخلفاء 12. فمن هو من هؤلاء الخلفاء 12 في زماننا هذا؟ هذا لا ينطبق إلا على نظرية المهدي المنتظر. زين، ارتفع الاحتمال الآن من 15% ارتفع، وصل مثلا 25%، أكثر الاحتمال يترقى بالاعتقاد بوجود المهدي. جينا إلى القرينة الثالثة، بشائر العهدين. ترى مو بس إحنا نقول، حتى في التوراة والإنجيل تبشير بالمهدي المنتظر. شوف، هنا عندنا مجموعة من علماء المسلمين أتعبوا أنفسهم في ترجمة النسخ الصحيحة من الأناجيل للوصول إلى هذه الحقيقة. لاحظ كتاب البراهين الساباطية للقاضي الساباطي، كتاب المسيح الدجال للدكتور سعيد أيوب، كتاب أنيس الإسلام للشيخ محمد فخر الإسلام. هؤلاء ترجموا كتاب إشعياء من العهد القديم، من فصل سفر الرؤيا، من مكاشفات يوحنا اللاهوتي. شنو هذه المكاشفة الواردة في كتاب إشعياء من العهد القديم؟ اقرأ. باركليت، شخصان يأتيان للناس، الأول يعني اثنين، الأول يدعو الناس إلى المحبة ثم يموت، ثم تلد امرأة. باركليت ثاني الذي هو أيضا اسمه محمد، يغيب عن الناس 1260 عاما ثم يخرج فيملأ الأرض بالحب والرحمة. إذن هذه القرينة شنو؟ ثالثة، أوجبت تصاعد الاحتمال بالاعتقاد بوجود المهدي المنتظر. القرينة الرابعة، ارجع إلى زمن المهدي نفسه. المهدي ولد سنة 255 للهجرة، غيبته كانت سنة 260 للهجرة، كانت إلى غيبة صغرى يعني يتصل بناس معروفين، وانتهت الغيبة الصغرى سنة 329. كان إلى سفراء 4، عثمان بن سعيد العمري، محمد ابن عثمان، الحسين ابن روح، علي بن محمد السمري. سفراء 4 استمروا 69 سنة. طيب، في هذه الفترة، خلنا نرجع إلى التاريخ نقرأ هالفترة، لا يوجد عالم من علماء المسلمين طعن في اعتقاد الشيعة بوجود المهدي في تلك الفترة. ترى الطعن كله صار شنو؟ من المتأخرين. ما كان في ذلك الوقت عالم من علماء المسلمين طعن في هذه العقيدة، مع أن الشيعة في ذلك الزمان كانوا يقولون بوجود الإمام المهدي وأنه غائب، وأن السفراء 4 يمثلونه، وكانوا يراجعون السفراء 4 ليوصلوا رسائلهم إلى المهدي المنتظر. ولم نجد أحدا من المؤرخين أو العلماء من المذاهب الإسلامية في تلك الفترة من طعن في هذه العقيدة. فلو كانت هذه العقيدة خرافة لكان مجال الطعن مجالا شنو؟ واضحا. لو كانت هذه العقيدة خرافية لا أساس لها لكانت فرصة ثمينة للمؤرخين وللعلماء من بعض المذاهب أن يشكلوا على الشيعة بأنهم يعتقدون بخرافة وأنه غائب وأن له سفراء، والحال بأنه هذه الخرافة لا أصل لها. إذا راجعت تلك الفترة لم تجد أحدا طعن في معتقد الإمامية بهذه العقيدة، بل أزيدك على ذلك، 69 سنة سفراء 4 ينقلوا إلى الناس رسائل، كل الرسائل مخطوطة بخط واحد. هم 4 سفراء ومختلفين، حسين بن روح من قبيلة، علي بن محمد من قبيلة، 69 سنة تعاقب السفراء على الشيعة وكانوا يوصلون للشيعة رسائل بخط واحد لا يختلف ولا يتخلف. فلو كان هناك مجال للطعن في وجود المهدي المنتظر وفي ولادته لسمعنا هذا الطعن منذ تلك الفترة، والحال بأنه لا وجود له. هذه قرينة رابعة على وجود المهدي المنتظر. القرينة الخامسة، النص على ولادته. تتعجب من بعض الشيعة يقول لك ما عندنا رواية صحيحة في ولادته. الروايات الصحيحة موجودة، يقول لك لا ما عندنا رواية صحيحة. هل هو تغافل أم غفلة؟ ما أدري. جه أقرأ لك الرواية. هذه الرواية التي وردت عن الإمام الكاظم عجل الله صلوات الله وسلامه عليه في كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول صفحة 329 باب سجدة الشكر، وأيضا الكافي الجزء الثالث صفحة 325. لاحظ هذه الرواية عن الإمام الكاظم، رواية صحيحة عند جميع علماء الشيعة بلا استثناء، أسانيدها صحيحة. روى عبد الله بن جندب عن الإمام موسى بن جعفر قال تقول في سجدة الشكر. تعرف شنو سجدة الشكر؟ شنو سجدة الشكر؟ السجدة التي بعد الفراغ من الصلاة، بعد أن يسلم الإنسان ويسبح تسبيح فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، يستحب أن يسجد سجدة الشكر. ماذا يقول في سجدة الشكر؟ شوف هالرواية متى صدرت؟ صدرت زمن الإمام الكاظم، يعني قبل ولادة الإمام المهدي. اقرأ الرواية. تقول في سجدة الشكر اللهم إنك، اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك إنك أنت الله ربي والإسلام ديني ومحمدا. ومحمدا نبي وعليا والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر. إلى موسى بن جعفر واضح، بعد ما بعد موسى كيف علم موسى بن جعفر؟ كيف يعلم موسى بن جعفر بأسمائهم وأنهم حجج الله؟ وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة ابن الحسن ابن علي أئمتي. بهم أتولى. ثبت فؤادك على الولاية، ثبت فؤادك على الولاية. بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ. هذا من متى؟ زمن الإمام الكاظم يبشر بالمهدي بالحجة ابن الحسن ابن علي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين. زين، بعد وين وصلنا في الاحتمال؟ بعد هالقرائن كلها وين وصل الاحتمال؟ 70-80. يلا القرينة السادسة، اعتراف علماء النسب. طيب هذه المسألة مو كل علم إلى أهل اختصاص، صح لو لا؟ ليش تدخل نفسك في اختصاص ما أنت من أهله؟ كل مسألة لها اختصاص، مسألة الفقهية ترجع للفقهاء، مسألة الفلسفية ترجع للفلاسفة، مسألة الطبية ترجع للأطباء، المسألة التاريخية يرجع فيها لعلماء النسب، ارجع لعلماء الأنساب ماذا يقولون عن المهدي. زين نرجع لعلماء الأنساب يا إخوان. أبو نصر سهل بن عبد الله البخاري من أعلام القرن الرابع الهجري، يعني القرن الذي غاب فيه المهدي المنتظر الغيبة الكبرى، هذا من أعلام ذلك القرن، من نسابة ذلك القرن. في كتابه سر السلسلة العلوية قال: ومحمد المهدي ابن الحسن العسكري ابن علي الهادي. والسيد العمري من أعلام القرن الخامس في كتابه المجدي في أنساب الطالبيين، والفخر الرازي الشافعي من أعلام القرن السابع في كتابه الشجرة المباركة في أنساب الطالبية، والمروزي الأزرقاني من أعلام القرن السابع في كتابه الفخري في أنساب الطالبيين، والسيد النسابة جمال الدين الحسيني المعروف بابن عنبة من أعلام القرن التاسع في كتابه عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب. ترى هذول كلهم العلماء من وين؟ من مذهب أهل السنة والجماعة. بعد تقول من الشيعة، علماء النسب من أهل السنة والجماعة نصوا على أن للحسن العسكري ولدا اسمه محمد المهدي، وهو الإمام الثاني عشر للشيعة حسب ما ذكر الشافعي في كتابه. والنساب الزيدي السيد أبو الحسن اليماني الصنعاني من أعيان القرن الحادي عشر في كتابه روضة الألباب في معرفة الأنساب، ومحمد بن أمين السويدي من أعلام القرن الثالث عشر في كتابه سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب. إذن وين وصلنا في الاحتمال؟ بعد وش بقى؟ قاعدين يقولوا عنده إلى ولد حسن العسكري، له ولد اسمه محمد، وأن هذا هو الإمام الثاني عشر للشيعة، شنو بعد بقى من كلام؟ زين. ومع ذلك القرينة السابعة التي تؤدي إلى اليقين الرياضي بوجود المهدي المنتظر، نص المؤرخين، ذولك نسابة، ذولا شنو؟ مؤرخين من علماء أهل السنة، على ولادته وغيبته، مو بس ولادته، ولادته وغيبته. منهم ابن الأثير من أعلام القرن السابع في كتابه الكامل في التاريخ، وابن خلكان من أعلام القرن السابع في كتابه وفيات الأعيان، والذهبي من أعلام القرن الثامن في ثلاثة من كتبه، وابن الوردي من أعلام القرن الثامن في كتابه تاريخ ابن الوردي، وأحمد بن حجر الهيثمي من أعلام القرن العاشر في كتابه الصواعق المحرقة. إذن كل هذه القرائن التي ذكرناها تراكمت في محور معين، ألا وهو وجود المهدي المنتظر في زماننا، بحيث أدت إلى اليقين الرياضي بوجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن قبل أن خليك وياي، قبل أن ندخل في المصيبة والعزاء نقرأ الدعاء، نتوسل بإمامنا المهدي. أولا شوفوا كثير من الإخوة الشيعة يقرأ الدعاء وهو شنو؟ دعاء الفرج، اللهم كن لوليك. الأفضل أن تقرأ مع الدعاء الآية أمن يجيب المضطر. ليش؟ لأن الروايات قالت المضطر هو مهدي آل محمد. فأنت من تقول أمن يجيب المضطر تقرأ شنو؟ تتحدث عن لسان الإمام نفسه، فهو المضطر. أنت ما تقرأ في دعاء الندبة أين المضطر الذي يجاب إذا دعا، هو المضطر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لذلك إحنا نقرأ الدعاء ثم نقرأ بعده الآية المباركة ليتطابق الذكران. بسم الله الرحمن الرحيم. أمان أنت واقف، وقف واقف، تحرك شوية. أمن يجيب المضطر إذا دعا، أمن يجيب بصوت أعلى بصوت أعلى، أمن يجيب أمن يجيب اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحقه عندك، اللي عنده حاجة يطلب حاجته، اللي عنده مهمة يطلب مهمته. اللهم بحقه عندك وحق آبائه الطاهرين اقض حوائجنا وسهل أمورنا وفرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله، وانصر إخواننا نصرا عزيزا يا أرحم الراحمين. إذا خرج المهدي كانت رايته يا لثارات الحسين، والمقصود بثارات الحسين ليست هي ثارات شخصية وإنما ثارات مبدئية. يريد أن يقول المهدي أنا على نهج الحسين وعلى خط الحسين في المطالبة بالمبادئ الحرية الكرامة العزة الإباء. ثورة الحسين تجددها ثورة المهدي المنتظر، ثورة الحسين التي استجاب لها خيرة الأنصار منهم علي بن الحسين الأكبر. نحن نقرأ في زيارة عاشوراء السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين، يعني علي بن الحسين الأكبر، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. علي بن الحسين الأكبر كان محبوبا لدى أبيه جدا، كان أشبه الناس بالنبي خلقا وخلقا. يقال رجل نصراني أقبل إلى المدينة يريد أن يرى رسول الله، سمع عن جمال رسول الله، عن هيبة رسول الله، أقبل إلى المدينة يسأل أين رسول الله؟ قالوا له رسول الله توفي منذ زمن. قال الله أصابتني حسرة، أما يوجد رجل شبيه برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا؟ قالوا بلى، لدى الحسين ولد هو أشبه الناس برسول الله. جاء هذا الرجل إلى الحسين قال أبا عبد الله أريد أن أرى ولدك الذي هو أشبه الناس بالرسول. قال انتظر قليلا يا أخا النصارى. انتظر قليلا فطلع عليه علي الأكبر، فلما رأى النصراني جماله وبهائه انكب عليه، يقبل يديه يقبل رجليه، يقول الله أكبر، ما رأيت أجمل منه ولا أبهى منه. التفت إليه الحسين عليه السلام قال يا هذا لو كان لك ولد مثل هذا، لو عندك ولد شباب مثل هالشباب ايش كنت تسوي انت؟ قال والله لا أدعه يمشي على وجه الأرض، أخاف عليه حتى من التراب، أخاف عليه حتى من الأرض. قال يا هذا فلو رأيته يتألم بين يديك، لو رأيته يتقطع بين يديك ماذا يكون حالك؟ قال والله أموت دونه. قال يا أخا النصارى فكيف بمن يراه مقطعا بالسيف إربا إربا مخضبا بدمائه ينادي أبا حسين أدركني؟ ومصيبتاه وعلياه، ذلك اليوم العظيم يوم العاشر من المحرم، ها أقبل علي الأكبر قال أبا حسين إذن لي في مبارزة الأعداء. أذن له الحسين في المبارزة، وقف الحسين على نشز من الأرض ينظر إلى قتال ولده علي الأكبر، وأمه ليلى على بعض الروايات جلست على الأرض تنظر في وجه الحسين. الله يساعدها الأم الحنون هذه، إذا رأت وجه الحسين استبشر فرحت، إذا رأت وجه الحسين انقبض تألمت، بينما هي تنظر في وجه الحسين وإذا بوجه الحسين تغير لونه. أقعد بابا أقعد. قالت أبا عبد الله قطعت نياط قلبي، ما لي أراك تغير لونك، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لها لا يا ليلى لم يصب بسوء، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه، برز إليه بكر بن غانم. قالت ماذا أصنع وحبيبي في المعركة؟ شوف الأم الحنون، الأم الحنون إذا ولدها يتأخر في العمل ساعة تقلق عليه، إذا تسمع عن ابنها مريض تقلق عليه، فكيف إذا كان ولدها بين السيوف وبين الرماح؟ قالت ماذا أصنع يا أبا عبد الله؟ قال لقد سمعت ممن سمع عن رسول الله دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب، ادخلي خيمتك وادعي ربك. أقبلت المرأة الحنون إلى الخيمة، دخلت خيمتها، نشرت شعرها، رفعت يديها، إلهي اسمعي الدعاء اسمعي الدعاء، إلهي بحق عطش أبي عبد الله، إلهي بحق غربة أبي عبد الله، إلهي بحق وحدة أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب رد علي ولدي علي. دخلت الخيمة هالنجيبة وتوسلت لله بحبيب يا راد يوسف من مغيبة ابني علي سالم تجي عظم الله أجوركم ما أتمت دعاءها حتى انتصر علي الأكبر وقتل بكر بن غانم ورجع إلى الخيمات. وين يروح علي الأكبر؟ وقف على رأس والده الحسين. عند مع والده الحسين قال أبا حسين صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا برز فصيدي الأبطال. شو تريد بني؟ يقول لها قطرة ماية عطشان عطشان الشباب عطشان وانت مع الشباب. ها يا بويا قطرة ماية الجابدي أدقى وارد للميدان وحدي يا بويا انقطع قلبي وحق جدي عطش والشمس والميدان والحر. شي جاوب الحسين؟ يقول لا منين اجيب الماء يا ابني يقول لا منين اجيب الماء يا ابني ما هو حاجيك بغض حالي وشعبي. يقول المؤرخون قال الحسين ادن مني فوضع لسانه في فمه فإذا هو كالخشبة اليابسة. تدري انت من شدة العطش والظما شنه صار؟ كانت شفاه بني هاشم تنزف دما تنزف دما من شدة العطش والظما. السلام على الشفاه الذابلات السلام على الجسوم الناحلات السلام على الوجوه المصفرة. وحسينا بني علي انتظر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا. قال أبا حسين إذن لي في الرجوع إلى المعركة. قال لا يا بني حتى تدخل على أمك. دخل على أمه ليلى وإذا هي مغشي عليها جلس عندها ضمها إلى صدره وعت من غشوتها قالت هذه رائحة ولدي علي. بلى بلى أنا ولدك عليها. بينما هي تضمه وتشمه وإذا بالصوت من خلف الخيمات أمام الناصر ينصرنا أمام الذاب يذب عنا. قال أمه أريد أن أنصر والدي الحسين. قالت إذا عزمت على الرحيل فأقبل وأدبر مرارا حتى أتزود منك وأتودع من مشية الشباب. عظم الله أجوركم صار يذهب ويأتي فكلما أقبل عليها ضمته إلى صدرها ونادت في أمان الله. فلما عزم على الرحيل وقف بين الخيمات نادى الحسين زينب ليلى سكينة تعالينا ودعنا الشباب. خرجنا النساء من الخيمات هذه تضمه هذه تشمه هذه تقول ارحم غربتنا هذه تقول ارحم وحدتنا. أقبلت العقيلة زينب ضمته إلى صدرها قالت ولدي علي أبلغ أمي فاطمة الزهراء.
فاطمة الزهراء عني السلام وقل إن زينب غريبة بكربلاء. عظم الله أجوركم. ثم ضمه الحسين إلى صدره ساعة هو يقبل الحسين والحسين يقبله ودموعه تجري على خده إلى أن برز إلى المعركة. فرفع الحسين شيبته إلى السماء وقال اللهم اشهد عليهم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك محمد، وأنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه. وحسينا ومصيبتا برز إلى المعركة. أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، ضرب غلام هاشمي علوي، فرقهم قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، دخل في أوصافهم خرج من أعقابهم يقاتل قتال جده أمير المؤمنين عليه السلام. عظم الله أجوركم. فنادى ابن سعد ويحكم احملوا عليه، فاحتوشته الأعداء بالسيوف وبالرماح وبالحجارة، وقال منقذ بن مرة العبدي علي آثام العرب، لئن مر بي الغلام لأفجعن أباه فيه. فبينما الأكبر يقاتل، يا شيعة الحسين يا زينب يا ليلى، فمر بالعبدي فحمل عليه ضربه بالسيف على راسه. شبك على الفرس وهو يظن أن الفرس تأخذه للخيمة، أخذته الفرس للأعداء فاجتمعوا عليه، هذا يطعنه برمحه وهذا يضربه بسيفه وهذا يكزه بسهمه، وهو يقول أبا حسين أبا حسين عليك مني السلام، هذا جدي رسول الله سقاني شربة من الماء لا أظمأ بعدها أبدا يا شيعة الحسين. فخرج الحسين من الخيمة مهرولا باكيا، فرق الأعداء عنه وجد ولده مقطعا إرابا إرابا. يخضب دما بأبي وأمي، شحال الأبوية ولد شحاله، انكب على ولده، ولدي علي حبيبي علي، على الدنيا بعدك العفا. قعد عيني ده وشاف مغمض صوتك ويا الحسين، قعد عيني ده وشاف مغمض بدم السابح مترب الخد، متواصل طبر والراس بالصين، حنى ظهره على ولاده وتحس. شي يقول الحسين؟ يا بويا يا بويا يا بويا، من سمع يمك ونينك ومن
أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. يا الله، بحق علي الأكبر، بحق الشهداء كربلاء، بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. 10 مرات كلكم بصوت واحد: يا الله 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 يا الله. اللهم بصبر الحسين وعطش الحسين ووحدة الحسين اشف مرضانا واقض حوائجنا وفرج عنا وانصر إخواننا وعجل فرج وليك وابن أوليائك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها الصلوات.